إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وقد تكلمنا عن هذا الحديث في لقاء سابق. وكفارة اليمين هي بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قلت: هذا الحديث قد اختلف فيه الرواة، فوقفه على ابن عمر كل من مالك وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر، ورفعه كثير بن فرقد وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر، واختلف فيه على موسى بن عقبة وأيوب السختياني، فقد رواه معمر عن أيوب موقوفا، ورواه عن أيوب كل من سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وعبد الوارث ووهيب وصخر بن جويرية مرفوعا، وشك فيه إسماعيل بن علية، واختلف فيه على الثوري. قال حماد: كان أيوب يرفعه ثم وقفه. وبذا يتبين أن رواية رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بها أكثر الرواة، فالحديث صحيح الإسناد. وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. ففي الحديث من الفوائد أن الاستثناء من اليمين يكون بقول إن شاء الله، وحينئذ إذا خالف الحالف يمينه وقد كان استثنى بقول إن شاء الله فلا تجب عليه كفارة. واشترط الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة لصحة الاستثناء أن يكون متصلا باليمين، لأنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث فاستثنى والفاء للتعقيب، لكن روي عن ابن عباس وعطاء وأحمد خلاف ذلك، فقيل يصح الاستثناء في المجلس، وقيل إلى شهر، وقيل إلى سنة. وفي الحديث من الفوائد اشتراط التلفظ بالاستثناء، فلا يكفي أن يكون الاستثناء منويا، وبذا قال الأئمة الأربعة. وظاهر الحديث صحة الاستثناء ولو لم يقصد إلا عند آخر التلفظ باليمين، خلافا لبعض الفقهاء. واستدل الجمهور بالحديث على جريان الاستثناء في الطلاق خلافا لأحمد. واستدل بالحديث على أن الاستثناء يلغي الظهار كما ألغى اليمين، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. وفي الحديث أن الكفارة تختص باليمين المتعلقة بأمر مستقبل دون اليمين التي تكون على أمر ماض، لأن الاستثناء لا يدخل إلا في المستقبل، كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعي. واستدل بالحديث على عدم لزوم النذر عند تعليقه بالمشيئة خلافا لمالك. والجمهور على أن الإقرار لا يؤثر فيه التعليق بالمشيئة. قال المؤلف: وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. ففي الحديث قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب والتصرف فيها كيف يشاء. وفي الحديث جواز الحلف بهذا اللفظ ومقلب القلوب، وفي الحديث اتصاف الله عز وجل بهذا الوصف وقدرة سبحانه وتعالى. وفي الحديث جواز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى وعدم اختصاص الأسماء باليمين. وفي الحديث الرد على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه. وفي الحديث الإشارة لله عز وجل بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه. وفي الحديث وجوب الكفارة على من حنث في حلفه بصفات الله تعالى، وخص بعضهم الحنث بصفاته المختصة به. وفي الحديث إثبات أعمال القلوب وإراداتها، والمراد بتقليب القلوب صرفها من إرادة أو رأي إلى غيره، وقد سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. وقال بعض الحنابلة والشافعية: ما اختص من الأسماء بالله فالقسم به صريح كاسم الله والرحمن، وما يطلق عليه سبحانه بدون تقييد ويقيد إذا أريد به غيره فتنعقد به اليمين إلا أن يقصد غيره كالرب والرزاق، وما يطلق عليه سبحانه وعلى غيره على السواء كالعالم والحي، فإن نوى المتكلم غير الله أو أطلق فإن ذلك من المحرمات ومن الأمور غير الجائزة ولا يجب به كفارة، وإن نوى به الله عز وجل فإن اليمين تنعقد بذلك على الصحيح. قال المؤلف: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. ولفظ البخاري: قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. ففي الحديث انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر كما قال الجماهير، وفيه أن الذنوب الكبائر ليست على مرتبة واحدة في الإثم. وفي الحديث تحريم الكذب وعظم إثمه عند اقترانه باليمين أو كونه لأخذ أموال الآخرين. وفي الحديث تحريم الاعتداء على أموال الآخرين وعظم إثم ذلك. وقوله: قلت: ما اليمين الغموس؟ يحتمل أن القائل عبد الله ابن عمرو، وأن المجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأيد بورود ذلك عن ابن مسعود. ويحتمل أن القائل هو فراس وأن المجيب هو عامر الشعبي كما صرح بذلك في رواية ابن حبان والطبري والبيهقي. وسميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وقيل في النار. وسدل الجمهور بكونها غموسا على عدم دخول الكفارة فيها خلافا للشافعي. ويدل للجمهور عدم دخول الكفارة في الشرك وعقوق الوالدين. وقوله: يقتطع بها مال امرئ مسلم، أي يأخذ قطعة من ماله ظلما، ويشمل ذلك ما أخذه لنفسه أو أخذه لغيره بشهادة الزور. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. قلت: رواه أبو داود عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة مرفوعة، وخالفه عمرو بن دينار وابن أبي نجيح ومالك بن مغول وسعيد بن أبي هلال وابن أبي ليلى وأشعث، فرواه عن عطاء به موقوفا، فرواية الوقف أرجح. وأما رواية البخاري فقد رواه البخاري عن يحيى بن سعيد القطان ومالك بن السعير عن هشام عن أبيه عن عائشة بلفظ: أنزلت الآية في قول الرجل. وهذا له حكم الرفع لا الوقف كما ذكر المؤلف. وقد تابعهما عيسى وخالفهم ابن المبارك وشعبة ووكيع وعبدة وأبو معاوية وجرير، فرووه عن هشام به موقوفا. وهكذا رواه الزهري عن عروة عنها موقوفا، وكذا الأسود والقاسم. وبذا يتبين رجحان رواية الوقف، ففي هذا الأثر عدم وجوب الكفارة في لغو اليمين ووجوبها في غيره. وسنأتي إن شاء الله لشرح هذا الحديث وبيان أحكامه في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان التنفيذ.